أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أمران فإخوتي في الله والذي فارق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتابي مختصر من هدي القاصري. وهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة من شرح هذا الكتاب وفيه باب فصل في البخل وذنبه وهو الفصل الرابع من هذا الكتاب. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني صحيح. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذا دخل الشح القلب خرج الإيمان وإذا دخل الإيمان القلب خرج الشح. وقد ذكرنا قبل ذلك مؤكدين أن القضية في دخول الإيمان إلى القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذكرنا عدة خطب في كيف يدخل الإيمان القلب فالشاهد هنا أنه إذا دخل الإيمان القلب الإيمان الدعوة سهل جدا أنك أنت تقول أنا مؤمن. والله جل جلاله لا يدع الناس عند دعاء الإيمان لابد من الابتلاء. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلذلك احذر دعاوى الايمان. واول ما نذكره من الايمان علم الايمان. علم الايمان فقد عشنا مره من الدرس يؤتى احدنا الايمان قبل القران. علم الايمان هذا الايمان علم يتبعه عمل. قلنا في مراتب الهدايه ان افضل مرتبه من مراتب الهدايه الهدايه الى العلم ان يهديك الله الى العلم الذي تتعلمه فيكون ايمانا فاعلم انه لا اله الا الله. هذا هو العلم البدايه العلم قبل القول والعمل. ثم بعد الهدايه الى العلم الهدايه الى العمل بهذا العلم. فالجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل. جهل العلم وجهل العمل. فالانسان الذي عنده علم وليس عنده عمل يوازي هذا العلم هو جاهل. والذي عنده عمل وليس عنده علم يزن يضبط هذا العمل هو جاهل أيضا. الشاهد أن الإيمان دعاوى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر. لكن يقول نشهد إنك لرسول الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو من الشاهد هنا إيه؟ إنك ممكن تقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، ممكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والله يكذبك وما هو بمؤمن. ده كلام. فالقضية إذن من علامات دخول الإيمان في القلب خروج الشح. إيه الشح؟ ما هو الشح؟ الشح أشد البخل. البخل أعم من مجرد البخل بالمال. مش قضية إن هو مع فلوس فبخيل بالفلوس، لا، ده فيه من أخطر أنواع الشح، الشح بالعواطف والمشاعر. ان يبقى شحيح زي الاعراب اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. الرسول قال له ايه؟ وما املك ان كان الله قد نزع الرحمه من قلبك. يبقى القضيه هنا بس ايه؟ ان القلب ده اذا دخل الايمان بيخرج منه الشح. الشح بقى الشح بالكلمة الطيبة، الشح بالابتسامة الطيبة، الشح بالصدقة الصغيرة البسيطة، الشح بالمشاعر الطيبة، الشح بالدقيقة من الوقت تؤدي فيها طاعة لله عز وجل. الصحيح ده صحيح شح عام في كل أنواع حياته ومفردات حياته تلاقيه صحيح ويبان عليه. وفي أخراج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وروى جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس. على أننا نبخله. قالوا: سيدنا الجد بن قيس بس بنقول عليه بخيل، بس هو في عيب بخيل شويه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي دواء ادوى من البخل؟ واي دواء ادوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن العراء بن معروف، وهي اصح من ذكر عمرو بن الجموح. وغلط عبد الوجه فقال البراء بن معروف: البراء مات قبل الهجره. يبقى ما ينفعش. ودي الصفات القائد اللي بنتكلم عليها دايما في القياده، ان من صفات القائد انه يبقى سخي، ايوه سخي، مش كريم ده السخاء اعلى من الكرم. يبقى سخي من صفات القائل ان هو اللي في ايده مش بتاعه. يعني ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا اعطاه. كان يعطي اعطاء من لا يخشى الفقر. اعطى مره رجلا غنما بين جبلين يعني لا تعد غنما بين جبلين. كان يعطي الرجل المئة من الابل صلى الله عليه وسلم. قال والله لو ان لي عدد هذه العطاء نعما لو اعطوه لكم ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صلى الله عليه وسلم. صفات دول لا بد ان ينتفوا طبعيا من القلب. بخل والجبن والكذب طبعيا. يعني احنا قلنا في صناعه القلب ان لازم يبقى قائد مطبوع. مطبوع يعني ايه؟ يعني ربما احنا بنقول ايه؟ الديك الفصيح في البيضة يصيح. الديك الفصيح في البيضة يصيح. يعني القائد بيبان عليه وهو لسه بيرضى ان هو قائد. بيبان عليه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على فراش جده عبد المطلب. كان عبد المطلب له فراش خاص كده في الكعبة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه فنزلوه قال له لا بتاع عبد المطلب انت رايح فين؟ فبكى. قال مالك بن يبكي. قالوا منعوه فراشا. قال دعوه فان الابن نزل شحنا. هو كده من صبر هو يعني عندما راى رجل هند تحمل معاوية ابن ابي سفيان قال لها ايه؟ ان عاش هذا الولد ليسودن قومه. قالت سئلتم ان لم يسود الا قومه. يسود قومه بس لا يسود العالم. وقد فعل سهل العالم. الشاهد ايه هنا؟ ان بيبان على القائد ان هو قائد من صغره من طفولته من وضاعه يبقى قائد. فالشاهد في طبعه قائد. هذه الطباع من هذه الطباع التي يطبع عليها ولا تصنع ان يكون نظيفا طاهرا خالصا من الجرم والبخل والكذب. ما يكتمش ابدا ولا يبقى شباب جميل بطل شجاع ولا يكذب ابدا ولا يبخل بشيء فيه. يجي معاه مش منه. فلذلك لما قالوا له جد ابن قيس قالوا لا لا ما ينفعش القائد طالما انه هو دخيل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. الشح زي ما قلنا كده في الطاعه. في انسان ربنا خلقه كريم وفي انسان ربنا خلقه بخيل. شحيح صفة لازم. طب البخيل الشحيح ده خلاص يروح جهنم؟ لا، انه يقابل بخله يزكي نفسه من البخل يتحول النفق والانفاق ويضغط على نفسه. عشان كده الرسول قال صلى الله عليه وسلم الشح المهلك شح ايه؟ مطاع. شح ايه؟ مطاع. انه يطيع شحه، انه يطيع بخله، انه يوافق ما يريده هواه. وقال الخطابي الشح في المنع ابلغ من البخل. يعني الشح اعلى درجه من البخل. البخيل بيمنع بخيل، لكن الشحيح مبالغه في المنع، مبالغه في المنع من الخطا. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة رب تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. غلط الإيمان من بتعمل شيت اكس كيف يدخل الايمان الى القلب؟ قلنا ان الايمان لما يدخل قلبك الايمان بالله وبعدين الايمان بالملائكة تشعر حال ايمانك بالملائكة ان لك اصدقاء من الملائكة. تقعد الصبح كده وانت قاعد بتقول اذكار الصباح وحاسس ان ليك ايه ربنا امر بتقسيم الارزاق في هذا الصباح في الوقت ده وبعد صلاة الصبح وانت قاعد تقول سبحان الله وبحمده وتستشعر كلمة سيدنا نوح لما قال أمركما باسمتين لا إله إلا الله ولي سبحان الله وبحمده فهي تسبيع كل شيء وبها نرزق الخالق. فلما تبقى انت قاعد بتقول سبحان الله وبحمده وصديقي حبيبي ميكائيل عليه السلام بيأسف قول يا رب بها نرزق الخالق فأوسع رزقي من الخالق تتوسل بها يبقى ليك اتصال ونسب مع الملائكة صحبة وحب وولد وصلة وعلاقة. فأنت حاسس سيدنا جبريل سفير الوحي ورئيس الملائكة وكبيرهم ويبقى حال التفكر مع سيدنا جبريل حال مع حملة العرش وهم يستغفرون للذين آمنوا. هل آمنهم استشعرها كده وانت بتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتتوسل بها لأن لا إله إلا أنت سبحانك دي صح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سأل كلمة أخي زنون ما سأل عبد مسلم بها الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فلما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتستشعر فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هل أنت من المؤمنين عشان ينجيك بها من الغم اللي الناس عايشة من دول كيف تبتوا منه؟ لا إله إلا أنت سبحانك بس الشرط وكذلك ننجي المؤمنين. أنت من المؤمنين مؤمن أنت عشان تبتوا بها من الغم بنت بتقولها وتقولها كثير وتكررها وتعيدها وش عندك فيها ورد تقولها كل يوم ألف مرة ألفين مرة خمسة ألف مرة في اليوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عشان تنجو من الغم وعشان تعطى بها ما تسأل. لكن محتاجة ان انت تبقى من المؤمنين. هي دي استشعارك بالملائكة. كلمة سيدنا سلمان الفارسي العجيبة دي ان الملائكة بتدعي الناس وتدعي على ناس عشان كده هنا خطبة قديمة في الكندي اسمها أحبابك. أحبابك لما تنزل قبرك يا ترى الملائكة أحبابك؟ ده قبلها كان الكلام يا أمير محمود كان الكلام على ملك الموت لما يجي يقبض روحك وهو من أحبابك بيحبك ولا بيكرهك. مش إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحب ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. يبقى ملك يموت لو نسي وهو يحبك هيبتسم لك ابتسام طيب قلبك تحب ذلك على الله وتقبل به عليه. لكن لو انت ما طلتش حب الملائكة دول هيبقى في تعامل مختلف. فلذلك اهتم بإيمانك بالملائكة مش أمنت الله ملائكتي وكتب ملائكة لا لازم تعرف الملائكة تعرف أسمائهم تعرف أحوالهم ويبقى ليك بينك وبينهم ود صلة تعامل دعاء. اللهم ارزقنا حبك وحب ملائكتك وحب عبادك الصالحين. وقال العظيم كما من كان بخيلا واخلص امل له عدوا وصف عربي المدلع فقال لقد صور في عيني لعظم الدنيا في عيني. الله اكبر. شو الكلام ناس واللي بعض الاخوة العاملين في الدعوة اقول له دايما او قلت له مرة عينا ان ما بتعرفش تلاقي رجالة المهنة دي فرز الرجال دي علم وحكمة وبصيرة ونور وتوفيق من الله. انك انت تبص للراجل تعرفه من النظر مباشرة من ايه من عينيه بيتلفت كتير بيبص ازاي من عمق اكتئابته ايوه على الفهم تعرضه من عمق اكتئابته من حاطط ايده زي قلت له صاحبنا اللي قلت له بتتمسح وقال قام بيتمسح وقال حاط ايده في جيوبه وقعد يروح ويجي بيبان عليهم. انت بس لما تبقى عندك موفق توفيق من الله عز وجل شايف ايه بتاخدها في لمحه فلته من فلتات لسان. يا اخوان اخطر حاجه في الدنيا هذا العجيب فلتات اللسان وفلتات اللسان بتيجي يا عم شعبان. ها الجملة اللي جات في رسالة النهاردة جات لكم رسالة النهاردة ما فيها ايه جملة قولي رعونات النفس رعونات النفس. النفس احيانا احنا كده دخلنا في السكة النفس احيانا بيبقى جواها خبايا ودفائن واسرار. النفس شرط ما فيها الخداع نفسك بتخدعك تضحك عليك. انت احيانا تبقى صاحب حال وصاحب عباده وصاحب علم وصاحب دعوه وماشي في الطريق الى الله عز وجل ونفسك بتخدعك. مش انت عاوز السكه دي روح بس هي كما طوس القدر زي لا مؤاخذة آسف البلاعة مليانة انت بس غطيتها بشوية رمل وبطلت فوق رمل سيراميك لكن فوق بلاعة فوق بلاعة. انا ما بقولكش امشي البلاعة لكن ما تسمعش الحاجة تدخل في اثناء الضعف البشري تروح طالعة بقى الريحة الوحشة دي البلاعة النفس والبراءة فيكون هينشع وهتضرب تمادي في رعونات النفس زي ما قلت لك في
في فلتات اللسان، تلاقيه في لحظة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بداية غير الحق ظن الجاهلية. ده كل ده جوه أهمتهم أنفسهم دفين جوه في اللعنة، يظنون بداية غير الحق ظن الجاهلية دفين ده جوه. ها يقولون أن لنا من الأمر شيء طلع ايه المصلحة؟ احنا هنطلع من الموضوع ده بايه؟ تلت هي دي رعونات النفس احيانا تروح طالعة منك كده كلمة تفضحك. اللهم استرنا يا سابل الستر، اسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب فانك قد تستر على ما تكره. ستر ربنا ساتر، اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره، واتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. شيء ان انا جبت تصور في عيني ليه؟ لانه معظم الدنيا اوي. لما يبقى الجنيه عندك غالي غالي مستعظم، انت البدله دي ما تعرفش علشان جسمك بتاعها انا دافع فيها ايه؟ في جسم هي راحت ولا جت في الاغنيه؟ يعني دافع فيها مش دافع فيها يا جسم بيداس فيها بالطين في الارض. شاهد ايه؟ لما تعصب الدنيا في عينك يا شفت العربيه دي؟ بتبقى كده سواء التاكسي الغلبان بقول له شفت العربية دي؟ لا دي بنص مليون جنيه اللي في الجنة أحسن منها. قلت له أكيد. قال لي ما تشغلش بتشغل اللي في الجنة ما تشغلش ما حدش شغل قبل كده. هي دي قضية إنك تسعد في اللي اتقطعت ذهبتها العيون، النسوان الفاجرات دول تسأل فيهم ان التنين حور وقصورات في الخيام لم يقبضهن. ما تجبتش ما تجبتش. هي دي ان الطاهر يحب الطهارة والنظيف يحب النظافة. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. هي الكبير ما فيش حاجه تكبر عليه، لكن لما اشوفك مهتم قوي بالدنيا ودي غاليه ودي بجيبها ودي نفسي فيها ودي عايزها ودي تعصب في عينك. وزي ما قلت لك قبل كده مش بشر، مهما تخبي مهما تداري هيبان عليك، هتقع بكلمه هتقع بنظره هتقع بحرف، لن تستطيع ان تكذب طيلة الوقت. قد تستطيع ان تخدعنا بعض الوقت وان تكذب علينا بعض الوقت، لكن لن يمكنك الله ان تظل تخدعنا طول الوقت. البلاء كل واحد يبنى على حياته. قال بعض قال وصف عربي الرجل فقال لقد صبر في عيني بعظم الدنيا في عيني. يبقى الدنيا عظيمة في عينه عندنا صغير قوي. ودمع عربي قوما فقال يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. ده يوسف بعض اهل عصرنا يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. من حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الحاجب رجلا من اجل العرب وكان بخيلا وكان لا يوقد نارا بليل كراهة ان يراها راء فينتفع بضوئها. فاذا احتاج الى ايقادها فاوقد ثم بصر ثم بصر بمستضيء بها اطفال. في ناس كده بخيل لدرجه أنه يبخل بما لا يضره، يبخل بما لا يكلفه، بخيل.
وقيل كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس، فخرج يريد المهدي فقالت له امرأته: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ لو رجعت الأمير بالدب جائزة فلوس تديني كم؟ قال: إن أعطيت 100,000 درهم أعطيتك درهما. 100,000 يا واحد، فأعطي 60، أعطي 60,000 درهم. فقال لمرأة، فأعطاها 4 دوانق، يعني أتاهم برضه أقل من نص درهم، 4 دوانق. الشاهد قيل كان بعض البخلاء موسرا كثيرا الأموال، وكان ينظر في دقائق الأشياء، فاشترى شيئا من الحوائج ودعا حمالا وقال: بكم تعمل هذه الحوائج؟ قال: بحبة. قال: أرخص. أرخص يعني أرخص عشر. قال: ما أقل من حبة، هذه حبة أقل منها إيه؟ قال: نشتري بالحبة جزرا ونجلس نأكله جميعا. وأي دوار أدوى من البخل، داء. أنا مش عايز أوسع في قصص البخلاء لأنها كتير، بس فصل في فضل الإيثار وبيانه. اعلم أن السخاء والبخل درجات. أرفع درجات السخاء والإيثار هو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. فالأخلاق عطايا يضع الله عز وجل حيث شاء سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. ليس معنى الإيثار درجة في السخاء، وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر الرجل المجهول بقوته وقوت صبيانه وحكايته مشهورة. واستشهد باليرموك عكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عبد والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه. دائما يحمل الجرحى خارج ميدان المعركة، فجرح مجموعة من الصحابة، يقال 7 ويقال 10 ويقال 4، حملوا إلى خارج المعركة. فقال أحدهم: ماء. فلما أتي بالماء ليسقى سمع رجلا يقول ماء، فقال: أعطيه ماء. فلما ذهب إلى الثاني سمع آخر يقول ما، فأنا أعطيه الأول، وماتوا جميعا ولم يشرب أحد منهم. أكيد. شوف الإنسان وصل إليه، هو عايز والله مية قبل ما يموت، لكن لما سمع أخوه يقول مية قال له أدي له، يروح للثاني يسمع واحد يقول مية يقول لا أدي للثاني، ويجري التاني يقول بعد ما يشرب السيني قصده كده، يجري على ده ماتوا كلهم ولم يترك الماء رجل منهم. المعاني الرهيبة دي راحت فين؟ احنا بننضمش اللي فاتوا درس الضوء النهاردة، فاتوا شيء. المعنى اللي انا عايز اركز عليه بصفه مستمره،
ان المعاني دي في مجتمعنا المسلم اين هي اليوم؟ ليست موجودة. لابد ان نعترف. اذا كنت ليست موجودة فاريد ان تبدأ في الوجود والظهور على الصدق فيك انت اولا. ايها الرباني انت الاول. اول واحد يظهر فيه عرق الكرم يبان. كرمك مع ابوك وامك. كرمك مع ستك وولادك. كرمك مع جيرانك. كرمك مع ارحامك. كرمك مع المسلمين عموما. تبقى رجل كريم. كريم الخلق. تؤثر حتى ولو ليس معك. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمر ينظر إليه فقال ابدأ بهذا. ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إلى الماء فقال ابدأ بهذا. كل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة فماتوا كلهم قبل أن يشربوا. فمر بهم خالد بن الوليد فقال لنفسي أنتم بنفسي أنتم. أمضي إلى رجل من الصحابة رضي الله عنه رأس شاب فقال إن أخي أحوج إليه مني. فبعث به إلى رجل فبعث به ذلك إلى آخر حتى تداولت سبع أبيات حتى رجع إلى الأول. لا في قصص في الكرم. إذا قلنا في قصص في البخل عجيبة من كتاب البخلاء الجاهل والبخلاء لابن الجوزي قصص لا تتصورها يعني جاهل في البخل. لكن القصص في الكرم يعني فعلا والله أن لما قرأت عن ابن سيدنا سعد بن عبادة اسمه ايه؟ قيس. قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه. الراجل ده كان كريم لدرجة ان سيدنا عمر قال له احكي عليك انت هتضيع ابوك. لان سعد بن عبادة كان سيد الانصار و سيدنا قيس كان كريم لدرجة ان هو كانوا في الجيش وخلص القتل فراح لأهل القرية قال لهم اذبحوا ووكلوا الجيش ده كله على حسابك. فقالوا ما عندكش انهم انا ابويا سعد بن عبادة ابويا هيفا وراجل الجيش وراجل الجيش كله سيد عمر قالوا لا ما تقدرش انا ما اقدرش ان ابويا يدفعله. راح ابوه سيدنا سعد بن عبادة اشتكى لسيدنا النبي وقال يا رسول الله من يجيروني من عمر بن الخطاب يبخل علي ولدي. سيدنا خليه بنجر خليه بحطر. الكرم ده اصلك اقول طبعا طبعا من ربنا يخلق انسان كده في صفة الكرم. يقول لك من بعد الطفرة قصة كرم سيدنا سعد سيدنا خالص سعد بن عبادة بأذن من يعني مش بينفق بدل 3-4 آلاف لا 3-4 ملايين وقد يقول ما معاش. قل له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيقول للرجل ازاي ادع عليا ما معاش. القصه اللي كنت عايز اقولها ان احد الاخوه بعد لاخوه يستلف منه قال له اديني انا محتاج 100 جنيه. راح معيش 100 جنيه وما كانش في بيته غيرها لا يملك غيرها. معاش 100 جنيه خد ال 100 جنيه فوجئ ان اخ تاني بيتصل بيه يقول له لو سمحت انا عايز 100 جنيه دلوقتي حالا. فراح بعت هذا الثاني. التاني ده الاولاني لما ما كانش حيلته غير 100 جنيه وهيبات محتاج اتصل بأخ قال له انا عايز 100 جنيه. فالاخ ده اتصل بده قال له عايز 100 جنيه راح بعتها له فرجعت ال 100 جنيه للاولاني تاني. فايه ال 100 جنيه بتاعته؟ قال لا اتصل انت جبت 100 جنيه منين؟ قال له والله انا ما كانش معايا فانت اتصلت بيا انا استحيت فاتصلت بفلان جبتها منه. الاخلاق دي والكرم ده نريد ان يبدأ يظهر منك انت يبان فيك يبان عليك في وسط المجتمع الصعب اللي احنا عايشين فيه في الوقت ده اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي. خرج عمرو بن جعفر الى ضيعة له فنزل على نخل لقوم فيها غلام اسود يعمل فيها. إذ أتى الغلام بقوته بعث للولد الخادم له غلام يعني خادم عبد بقوته بعثوا للغلام فدخل الحائط كلب فدان من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله الكلب ثم رمى إليه القرص الثاني فأكله ثم رمى إليه الثالث فأكله وعبد الله ينظر فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال هذه الثلاثة التي رأيتها. قال فلما آثرت بها هذا الكلب؟ قال هذه الأرض ما هي بأرض كلاب؟ فبدا لي أن هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت أن أرده. قال إذن فما أنت صانع؟ فبتديته تبتغيها أتقول إيه؟ قال أطوي يومي هذا. فقال عبد الله ابن جعفر ولام على السخاء وهذا أسخر مني. قال يعني الناس بتلومني إن أنا بصرف كتير على الكرم على السخاء والله العبد ده أسخى مني. فاشترى الحائط وما فيه من الآلات الجنينة المزرعة واشترى الغلام وأعتقه ووهبه العتيقة عشان كرم بس إن كرمك مش هيفقرك ولا هينقص ما عندك بالعكس هيزيد. ده يقين عندي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. زي ما قلت قبل كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال إطعام الطعام. إطعام الطعام مش إطعام الفقراء. إطعام الطعام فقراء وأغنياء والدنيا كلها توكل. واجتمع جماعة من الفقراء في موضع وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل. يعني هم كانوا 10 وفي الرغفين يعملوا إيه بالرغفين؟ قالوا بس نقطعهم قطع صغيرة ونحطهم ونزقهم وكل واحد نحطهم يجيبوا حاجة ياكل. كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل فلما رفع الطعام إذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم شيئا إيثارا لأصحابه. في الضلمة بقى في الضلمة كل واحد ما مدش إيده. ليه؟ أنا خلي التاني يأكل كلهم تركوا الأكل. يا ترى ممكن نبقى إحنا 10 كده؟ يا رب اجعلنا كده. فصل في حد البخل والسخاء. وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل وهذا غير كافر. فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. الصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءه مع طيب القلب بالبذل. قلت زمان قوي ان احيانا بعض الناس يصر على نفسه عشان يبقى كريم. هتروح النهارده بقى لما تروح كده خد لعيالك حاجه حلوه خد لقمه هديه حلوه اكرم نسايبك بحاجة حلوة، اكرم جيرانك بحاجة حلوة، اكرم اخواتك بحاجة حلوة، بس ما تعملش زي الراجل بقى اللي يتبرط على نفسه وهو مروح خد شوية فاكهة وشوية حاجات حلوة، وأول ما وصل البيت راح حذفهم اطفحوا. والله ما تستاهلوا، بس الواحد هو بيعمل لله. لا ما ينفعش، وإن قول معروف ومغفرة خير من صدقة. جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا اخي، جزاك الله خير. بنقوله بنعمله عملي على طول مباشرة، لا نبخل بشيء. جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير ما شاء الله. دي حاجة الواد عشان بقى العيال الصغيرين وما لهم في مادة بها العجل كمان. جزاك الله خير، أنا أحبكم في الله. نريد أن يكون مجتمع الربانيين مجتمع الإسلام، نريد أن نظهر فيها أخلاقيات الإسلام، مثاليات الإسلام. المجتمع اللي احنا تكلمنا عنه درس الضوء شرح الحديث للبشر، ده يعني كلام طالع من أعماق الروح. فأخوتي نريد أن تتمثل فيكم أخلاقيات الإسلام ومسل الإسلام ومبادئ الإسلام، وخصوصا في هذه الأيام. أما الواجب طريق الشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح. هي قالت إيه في حديث أم زرع؟ ولا يسأل عما عهد. أنا كنت سايب هنا 2 كيلو تفاح، راحوا فين؟ وفين الفراخ اللي أنا جبتها راحت فين؟ هو اللي أنا كنت حاطه لا يسأل عما عهد. عشان كده كنت الدرس يوم الاثنين بتكلم عن إن بعض المعاصي معاصي بتجلب بغض الله. من هذه المعاصي الاستقصاء، الاستقصاء، انك انت تبقى دائما بتستقصي في الاستقصاء في استيفاء الحق، انك بتستقصي استيفاء اقصى حقك. قالوا ما استقصى كريم حقه قط. خش هيقول مستحيل. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الارضاء، ده ربنا اخبرنا عنه عن ايه؟ فعرف بعضه واعرض عن بعض. صلى الله عليه وسلم ربنا اخبره بمساحه عملت ايه؟ بس لما جاي يعاتبها ما اعتبهاش في كل حاجه، اشار الى اشياء وأعرض عن أشياء. هو ده الكريم، الكريم لا يستقصي، يعني حتى في العتاب لما واحد غلط فيا أو واحد خذلني أو واحد غني أو واحد أخطأ في حقي، لما أجي عاتبه مش لازم تضغط عليه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. دي مش أخلاق الكرماء. أخلاق الكرماء قالوا إيه؟ ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغامى. يتغامى يعني يعمل فيها رمي مش فاهم، يطنش يفوتها. قيل للإمام أحمد بن حنبل العافية في 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. التغافل نتغافل عن أشياء وتهملها ونعفيها. هو ده اللي اسمها المروءة. أما لازم طريق المروءة فهو ترك المضايقة وترك الاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب. فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع، إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة وإما لازم المروءة. ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرع من البخل، لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة على ذلك. قالوا قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل والذي يفرح بالإعطاء. الجواد اللي بيدي، ولو قلت لك قبل كده كتير ان مشكلتك في بيتك انك لما بتدي منتظر منتظر الشكر، منتظر الثناء، منتظر الاعتراف بالجميل. تقول لا ده انا نفسي اشوف في عينيكم نظرة امتنان. امتنان ليه؟ انتظارك ده دليل ان انت بخيل. انما الكريم يعطي ولا ينظر. انما نطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب البخل سببه ايه؟ تأتي معنا اللقاء القادم. أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.